السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى نتمم ما افتتحناه من قراءتنا لكتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن كيفية استقبال شهر رمضان، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وكأني بك وقد دخل علينا الشهر الكريم، فكيف نستغل وقتنا في رمضان؟ يقول المصنف في فصل عقده بعنوان كيف تستغل وقتك في شهر رمضان. قال: بعد أن عرفنا قيمة شهر رمضان وعرفنا مقدار الخسارة التي يحققها من لم يستغل هذا الربح العظيم فيضيع أيام الشهر الكريم فيما لا يعود عليه بالخير، وإنما يستحق الإبعاد عن الله وعن رحمته عدلا من الله تعالى، ينبغي أن نستعد لاستغلال هذا الموسم العظيم لتنمية أرباحنا وتعظيم حسناتنا والتعرض لأسباب المغفرة والرحمة التي تمحو سيئاتنا. يعني بعد أن عرفنا قيمة وعظمة هذا الشهر وما فتح فيه من أبواب للخيرات، عرفنا بضد ذلك مقدار الخسارة التي يحققها من لم يستفد من هذا الخير العظيم الذي فتحه الله تبارك وتعالى له في هذا الشهر الكريم. فمن ضيع أيام هذا الشهر الكريم فيما لا يعود عليه بالخير، ومن لم يستطع أن يستفيد منه وأن يستغله، فهذا يعني يعامل بعدل الله سبحانه وتعالى، فيبعد بقدر ما فرط من الخير في هذا الشهر الكريم. فكيف نستعد لاستغلال هذا الموسم العظيم لكي ننمي حسناتنا ولكي نعظم أرباحنا، وأن نتعرض لأسباب المغفرة والرحمة من قبل ربنا تبارك وتعالى لتقربنا منه وتمحى بها سيئاتنا. والسؤال هنا: كيف نقضي أوقاتنا في رمضان؟ وما هو السبيل الأمثل لاستغلال الأوقات؟ قال: وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نعلم أن كل إنسان ميسر لما خلق له. من الذي قال هذا الكلام؟ قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فيما اتفق على روايته الشيخان. وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أقول: ولذلك كثرت أعمال الخير، لأن بعض الناس من الممكن أن يفتح له في قراءة القرآن، والبعض يفتح له في الصدقة، والبعض يفتح له أكثر في ذكر الله تعالى، والبعض والأبواب الخير كما تعلمون لا حصر لها. ورب العالمين الذي خلق الإنسان وهو أعلم به يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. المهم أنك تتسابق في الخيرات وتسابق إلى مغفرة وإلى رحمة من ربك سبحانه وتعالى. فالذي ينبغي علينا أن نتسابق في الخيرات، لكن قد يفتح عليك فيما لا يفتح على غيرك به، ويفتح على غيرك ما لا يفتح به عليك، وهكذا. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن أفضل الأعمال الصالحة، قال: ما كان لله أطوع وللعبد أنفع. انظر إلى هذه الكلمة الجامعة، كلمة والله نفيسة جدا. يقول حينما سئل عن أفضل الأعمال الصالحة: ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، يعني انظر إلى العمل الذي تكون به لله أطوع أكثر طاعة من الأعمال الأخرى في وقت معين، ويكون لك أنفع. وهذا الأمر يختلف من وقت لوقت آخر. فحينما تكون هناك مثلا قبل صلاة الفجر، فالذي هو أطوع لله تعالى أن تصلي ركعتي سنة الفجر، ويكون العمل الأطوع لله بعد صلاة الفجر ألا تصلي، وإنما تقوم بذكر الله تبارك وتعالى قبل طلوع الشمس، وهكذا. فكل وقت له العمل الذي يكون فيه أطوع لله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت تبحث عن العمل الأنفع لك، فقد يكون الأنفع لك ليس الأنفع لغيرك. فهنا كلمة جامعة شاملة تدل على فقه نفس رحمة الله على قائلها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول: ومع ذلك نستطيع أن نشير إلى الأعمال المحقق نفعها في شهر رمضان بعد أداء الفرائض، لقول الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. فأفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله تعالى هي الفرائض، لكن كلامنا فيما هو أفضل فيما عدا الفرائض، يعني بعد أن ننتهي من فرائض الله تبارك وتعالى نتحدث عن أكثر الأعمال أطوع وأكثرها نفعا. هذا الأمر يختلف فيه من إنسان لآخر ومن وقت لآخر، ولكن هناك أعمال محقق نفعها في شهر رمضان، فنبدأ بترتيبها أو نتكلم عليها موضوعا موضوعا. قال: فمن هذه الأعمال الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد لذكر الله تعالى وقراءة القرآن حتى شروق الشمس، ثم صلاة ركعتين، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إذن هذا الأمر في كل يوم تستطيع أن تجلس بعد صلاة الفجر في المسجد، وإذا إذا كانت المساجد مغلقة في هذه الأيام فالحمد لله الباب مفتوح أن تجلس في بيتك بعد أن تصلي، لأن الإنسان يعني يتقي الله ما استطاع، فنتقي الله ما استطعنا فسنصلي في بيوتنا، وبناء على ذلك نجلس في مجلسنا الذي صلينا فيه ثم نذكر الله تعالى ونقرأ القرآن حتى شروق الشمس. فإذا أشرقت الشمس وارتفعت مقدار رمح في السماء اللي هو وقت صلاة العيد، يعني نصلي ركعتين ثم بعد ذلك يبقى انتهى الأمر بالنسبة لهذا العمل الخير الذي أمرنا به. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الأمر الثاني قراءة القرآن ومدارسته وحفظ ما تيسر منه. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليقرأ في المصحف. هذا كلام نفيس جدا، هذا حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليقرأ في المصحف. فإذا القراءة في المصحف سبيل عظيم من السبل التي تجعلك تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، القراءة من المصحف. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2342. قال المصنف: لما كان رمضان هو شهر القرآن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتدارس هو وجبريل عليه السلام القرآن مرة في كل رمضان، تحدث مراجعة فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام. وفي العام الذي توفي فيه عارضه جبريل بالقرآن مرتين، حدثت المعارضة في رمضان مرتين. قال: وكان لتلك المدارسة آثار عملية عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها الجود والكرم وغيره، وكما جاء في حديث ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتي جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان لتلك المدارسة آثار عملية على النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في زيادة الجود وزيادة الكرم وغير ذلك من أعمال البر. وكذلك كان السلف الكرام رضي الله عنهم يتفرغون لمدارسة وقراءة القرآن في رمضان أكثر من غيره، فعلى طلاب العلم أن يتفرغوا لمدارسة وقراءة القرآن في رمضان. يعني مسألة الخوض في مسائل العلوم والتوسع فيها وترك القرآن في رمضان، هذا خطأ. الصواب أن تجعل أكبر حصة لك في تلاوة القرآن وقراءة القرآن ومدارسته. وهنا ينبغي أن نوضح أمرا هاما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن طوال العام ويتدبره، ولكنه في شهر رمضان كانت تتم مدارسة بينه وبين جبريل عليه السلام. والمدارسة شيء آخر غير القراءة العابرة أو التلاوة المجردة، لأن القراءة العابرة نوع من حفظ الحروف، والتلاوة المجردة نوع من ترتيل الكلمات، لكن روح القرآن في معاني وفي تدبره وفي مدارسته. ويوم تقرع هذه المعاني نفوس الناس، ومع ذلك تبقى هذه النفوس موصدة الأبواب، تبقى وعليها أقفالها، يعني برغم قراءة القرآن وبرغم تلاوة القرآن، فإن المشكلة تكون حينئذ خطيرة جدا، لقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإنسان الذي يقرأ القرآن ومع ذلك لا يستفيد من القرآن الكريم، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يتعظ به ولا يتذكر من هذه القراءة، معنى ذلك أن هذا الإنسان على باب خطر عظيم، وهذا يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى رجوع إلى الله ويحتاج إلى توبة، وإلا فمن الممكن أن يكون هذا الإنسان قد أورث أمرا خطيرا، وهو قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله ألا يكون على قلوبنا أقفال من القرآن الكريم، نسأل الله السلامة. قال: ولذلك عظم الرسول عليه الصلاة والسلام من حملة القرآن الذين يقرؤونه ويفهمونه ويعملون بما فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن أهل الله وخاصته. والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع الصغير: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأهل القرآن لا يكون الذي يقرأ القرآن فقط ينسب إلى القرآن على أنه من أهله، وإنما أهله هم الذين يحفظونه ويسعون في حفظه وفي إقامة في معرفة معانيه وفي تدبره وفي معرفة أحكامه وفي تعليمه وفي نشره، حتى إنهم ينسبون إليه فيصبحون من أهل القرآن الكريم، فهم في أهلية وفي علاقة قوية جدا جدا تربطهم بالقرآن الكريم، لدرجة أنهم كانوا من أهله. فلا يقال على إنسان يزور أهل بيت إنه من أهل البيت، وإنما لا يقال على أحد إنه من أهل البيت إلا إذا كان له بهم معاشرة ويعني يكثر من لقائهم ويتردد على البيت كثيرا، والعلاقة قوية جدا جدا حتى يقال إنه من أهل البيت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسب سلمان الفارسي لأهله صلى الله عليه وآله وسلم، إن صح الحديث. قال: أما من كان حظه من القرآن القراءة المجردة فله نصيب من قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن تيمية: أي تلاوة مجردة عن الفهم، نسأل الله السلامة والعافية. فرب العالمين نعى هنا على أهل الكتاب أن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني يعني تلاوة مجردة عن الفهم. قال: ونعوذ بالله أن نكون ممن يقرأ القرآن وهو يلعنه، وذلك لعدم تدبره والعمل بما فيه، كما قال علي رضي الله عنه: لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. وهذا الأثر يعني لما لا أعرف صحته وفي النفس منه شيء، وإنما الأمر يحتاج إلى دراسة، فأعتذر عن عدم تحقيق القول في هذا الأثر. الأمر الثالث: الدعاء والاستغفار والذكر. ومن الأمور المهمة التي تستغل بها وقتك الدعاء، وخاصة عند الإفطار. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده يعني، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فاحرصوا على دعوات والديكم ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وهذا الحديث رواه البيهقي عن أنس مرفوعا، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. الصائم له عند الفطر، عند فطره دعوة ما ترد. والحديث رواه ابن ماجه والحاكم، وصحح إسناده البوصيري. قال: وكذلك في وقت السحر، حيث النزول الإلهي نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وكماله، فنحن كأهل سنة نثبت جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم. ومما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه هو نزول رب العالمين حين يبقى الثلث الأخير في كل ليلة. فقال: وكذلك، أي الدعاء المجاب والاستغفار والذكر، يكون مسنونا في وقت السحر، حيث النزول الإلهي نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وكماله، كما ثبت في الصحيح وغيره أنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة. يقول سبحانه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. سبحان الله، كل يوم رب العالمين ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. والله لو جاء رجل من المسؤولين وقال: أنا سأقابلكم في الساعة الفلانية بعد منتصف الليل فأحل مشاكل الناس، لوقف الناس طوابير من أجل أن يقوم هذا المسؤول بحل مشكلة من المشاكل، وربما لم يستطع أن يقوم بحلها. أما رب العالمين سبحانه فهو رب كل شيء، ومع ذلك ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، يقول للناس: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر والناس نائمون، والناس يظلون ساهرين أمام التلفزيون وأمام كذا وكذا. ثم إذا جاء الوقت الذي ينزل فيه رب العالمين إذا بهم ينامون، وإن كانوا مستيقظين في ذلك الوقت فمعظمهم للأسف يكون مستيقظا في أمر من أمور الدنيا أو من أمور اللهو، وهم عن هذا الأمر العظيم غافلون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. اسمع: لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، كل يوم وليلة في شهر رمضان عتقاء من النار، وكلنا والله في حاجة إلى هذا العتق. وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب لها. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع. يقول المصنف: كذلك ينبغي أن يحافظ الإنسان على الأذكار طرفي النهار وفي عامة الأحوال التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عليك أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا أمر يعني سبيله معروف، أن تحافظ على الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها وظائف في أوقات اليوم والليلة. هذه الأذكار مشهورة ومحفوظة وموجودة في كتب السنة، وقام العلماء بحفظها، وقام العلماء بالتصنيف فيها منفردة. قال المصنف: وهي موجودة، أي هذه الأذكار الموظفة على طرفي النهار وفي عامة الأحوال الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في مظانها من كتب الأذكار مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم، وتحفة الذاكرين للإمام الشوكاني. قال: واحرص على الطبعات المحققة والمخرجة الأحاديث. ونحن لنا شرح والحمد لله على الوابل الصيب من الكلم الطيب ولم نكمله، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إكمال شرح هذا الكتاب النفيس، ففيه مقدمة تشد إليها الرحال. هذا الكتاب القسم الأول منه قسم عظيم يتكلم عن فضائل الذكر التي يعني اقتربت من الوصول إلى 100 فائدة، في كلام نفيس جدا تشد إليه الرحال للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. والشيخ الألباني قام باستخراج الصحيح من الكلم الطيب في كتيب صغير أطلق عليه صحيح الكلم الطيب، من حازه فقد حاز خيرا عظيما قدر الكف اليد. هذا فيه معظم الأحاديث الثابتة الصحيحة التي فيها وظائف اليوم والليلة من أذكار الأذكار لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع من الأمور التي يستغل الإنسان وقته في رمضان فيها تفطير الصائمين، من الأعمال العظيمة تفطير الصائمين. قال هذا من الأمور التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، فيا له من أجر عظيم أن تنال أجر عدد من الصائمين ببضع رطيبات أو تمرات تخلص فيها لله رب العالمين. لأنه لم يقل من فطر صائما يعني أعطاه طعام كيلو لحمة ولا شيء من هذا القبيل، لا والله، لو فطره على رطب أو على تمرات أو على شيء قليل، المهم أنه يفطر على طعام أنت تملكه من حلال إن شاء الله تعالى، وتحتسب الأجر عند الله تعالى. فالحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان، وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني، حديث عظيم. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الأمر الخامس صلاة القيام والتهجد، صلاة التراويح. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خاصة هذا الحديث كما تعلمون في الصحيح، خاصة إذا كانت مع الإمام، فاحرص أيها الحبيب على صلاة التراويح والقيام وحافظ عليها في المسجد. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وصدق صلى الله عليه وسلم حيث قال شرف المؤمن قيامه بالليل. وهذان الحديثان الأول رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع، والثاني شرف المؤمن قيامه بالليل في السلسلة الصحيحة برقم 1903. هذا كلام عظيم، والكلام سيأتي عن صلاة القيام وفقه صلاة القيام في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى بعد الكلام عن فقه الصيام. الأمر السادس العمرة إلى بيت الله الحرام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في فضل العمرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وفي رمضان تزداد الحسنات ويتضاعف الثواب في جميع الأعمال وبخاصة العمرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت أبو فلان زوجها يعني له ناضحان جملان، الناضح هو الجمل الذي يستقى عليه، حج على أحدهم، أخذ أحد الناضحين وذهب ليحج عليه والآخر نسقي عليه لا نستغني عنه، فكيف أركب؟ أركب ماذا؟ أذهب مع زوجي لأحج، فماذا أركب؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال حجة معي تعدل حجة معي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعمرة في رمضان كفارة، والعمرة في رمضان كما رأيتم في الحديث تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، وهذه رواية مسلم. الأمر السابع الإكثار من النوافل المتنوعة، نافلة الصيام والإنفاق والبر، الأبواب الخير مفتوحة في رمضان، كل النوافل، نوافل الصلاة، قال نافلة الصلاة والإنفاق والبر والصلة وصلة الأرحام وغيرها من العبادات، فهو شهر المضاعفة للحسنات، فلا تضيع هذه الفرصة، بل اجتهد في أنواع البر والعبادة والإحسان والصلة ونحوها. لا سيما في هذه الأيام التي نعيشها أيام الفتن والهرج والقلاقل. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث معقل ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، والهرج هو القتل والفتن. يعني نحن الآن الحمد لله لا يوجد في زمانين، لأن الكتاب تم تصنيفه في أثناء فترة الثورات وما شاكل ذلك، لكن الآن نحن وإن لم يكن عندنا قتل، ولكن نحن الآن في زمن وباء، وفي زمن الناس منشغل عن العبادة وعن الطاعة، فانشغل أنت بطاعة الله تبارك وتعالى، لا تنشغل بالقيل والقال، لا تنشغل بالأمور التي تضيع وقتك، وإنما استفد بوقتك في شهر رمضان، واعكف على ربك سبحانه وتعالى، وأكثر من الصلاة النافلة، أكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم. ثم ذكر الأمر الثامن من الأمور التي تستغل في شهر رمضان: الاعتكاف. قال: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاعتكاف في رمضان، وخاصة العشر الأواخر، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. رواه مسلم. إن شاء الله سنتحدث عن هذه الأيام والليالي العظيمة من شهر رمضان في آخر الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن هذه من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يستخدمها أو يستغلها، وهي الاعتكاف في رمضان. ونسأل الله تعالى أن يفتح باب الاعتكاف في هذا العام، وأن يصرف عنا الوباء والبلاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الأمر التاسع: الجود والكرم والإنفاق على الأيتام والمحتاجين. قال المصنف: شهر رمضان هو شهر المواساة، وذلك تأسيا بسيد الكرماء وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما روى البخاري وعند أحمد: ولا يسأل شيئا إلا أعطاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى أهلي فقال: جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أعظم الناس توكلا على ربي سبحانه وتعالى، لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قال: وكذلك كان السلف رضي الله عنهم في كل وقت، وخاصة في رمضان. فاحرص أخي الكريم على تفقد أحوال جيرانك وأهل بلدك وأقاربك وأرحامك، فساعد المحتاج وأغث الملهوف واقض عن المدين الدين، لتفوز بالأجر من الله والدعاء منهم، خاصة في هذه الأيام التي فيها كما ترون الناس، وبالذات الذين يعني يعملون باليومية وقد جلسوا في بيوتهم خوف الوباء، فماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء يحتاجون، الناس في حاجة إلى النفقة الآن. وقال: وكذلك تفقد أحوال المسلمين في سائر بلاد المسلمين إن تيسر، وأرسل لهم التبرعات والمساعدات على قدر استطاعتك، واكفل الأيتام وامسح على رؤوسهم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. رواه البخاري. كهاتين، كالأصبع السبابة والوسطى، كهاتين. ثم قال: فإن الأجور في رمضان مضاعفة، ولتكن هذه بداية، ولتكن هذه بداية لبقية الشهور. يعني كان الإنسان في شهر رمضان قد تدرب وتربى على الإحسان، فإنه بإذن الله تعالى سيصبح الإحسان خلقا ثابتا راسخا فيه في بقية الشهور. ولذلك قال: ولتكن هذه بداية لبقية الشهور. قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر إلى الحديثين، حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فعون الله تبارك وتعالى لك، الله الذي يعينك، يعينك إن كنت في عون أخيك المسلم، والله ينفس عنك كرب القيامة والدنيا إن نفست عن المؤمنين الكرب في الدنيا. رواه مسلم، روى الحديثين مسلم. وقال الشافعي رحمة الله عليه: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، وانشغال الكثير منهم بالصوم والصلاة وغيرها عن مكاسبهم. طيب، معنى ذلك أن الإنسان الناس تنصرف عن المصالح والحاجات في رمضان فتحتاج إلى الإعانة، فما بالكم بهذه الظروف التي نحياها الآن؟ الناس في حاجة ماسة إلى جودكم وإلى كرمكم. ثم قال المصنف: وأخيرا وليس آخرا، أخي الحبيب أختي المسلمة، لنعلم بأن الله غني عنا وعن أعمالنا، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الشيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. وإنما قال المصنف: وإنما ننفع ونضر أنفسنا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فحينما نقول افعل ولا تفعل، لا تظنوا أننا نقول هذا لأن الله في حاجة إلينا، معاذ الله، نحن الذين في حاجة إلى الله في كل لحظة. قال: ولنعلم أيضا بأن الصيام كما أنه الكف عن المفطرات الشرعية من الأكل والشرب وغيره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، هذا هو الصيام، إنك تمتنع عن المفطرات الشرعية من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، بنية لابد وأن تكون هناك نية، فهو أيضا كف عن المحرمات من اللغو والغيبة والنميمة والسباب والشتائم وسماع الحرام وأكل وشرب أكل الحرام وشرب الحرام. فلا تكن يا عبد الله ممن يصوم عن المباح ويفطر على الحرام، فاتق الله، بل يجب أن نحفظ الجوارح عن كل ما يخدش الصيام ويغضب الرحمن في رمضان وفي غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عنكم وعن طعامكم وعن شرابكم وعن صيامكم وعن أعمالكم. فإن كان الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب ويقول أنا صائم، ومع ذلك لا يترك قول الزور ولا العمل بقول الزور ولا كذا ولا كذا من المحرمات، فمعنى ذلك أن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى غني عنكم وعن طعامكم وعن شرابكم. فيقول في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يقول الرفث ولا يفعل ولا يصخب، يرفع صوته في الأسواق. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم، رب هذه للتكسير، رب صائم صائمون كسر، حظه من صيامه الجوع والعطش، لم يستفد من الصوم إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه أفسد صومه بالغيبة والنميمة والنظر المحرم والأشياء والكذب والأمور التي هي محرمة أصلا في كل الأوقات في الصيام وفي غير الصيام. فكيف يمتنع عن الطعام وعن الشراب ولا يمتنع عن هذه المحرمات؟ فرب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، يعني لم يؤجر على هذا الصوم. فقال حظه من الصيام الجوع والعطش، ما معنى حظه؟ يعني لا يأخذ أجرا على هذا، لا يأخذ أجرا على هذا، إذن هو تعب وجاع وعطش ولم يؤجر على هذا الصيام. رواه أحمد، وانظر صحيح الجامع للشيخ الألباني. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل عليه السلام حينما قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقال آمين. إنسان يدخل عليه شهر رمضان، وشهر رمضان شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر مليء بالخيرات والنعم، فإذا خرج الإنسان من شهر رمضان ولم يغفر له ذنوبه، فمتى يغفر ذنوبه؟ متى تغفر الذنوب إن لم تغفر في شهر رمضان؟ فقال جبريل: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، يعني لم يأتي بالأشياء التي تكون سببا في مغفرة الله له، والأبواب مفتوحة وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، ومع ذلك والحسنة مضاعفة وباب وهناك عتقاء للرحمن وهناك دعوات مستجابة في كل يوم ومع ذلك لم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. فقل آمين يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فعليك أخي الحبيب أن تجتهد في استغلال وقتك بالأعمال الصالحة وأن تكون عند فطرك بين الخوف والرجاء. هذا عمل المؤمن دائما يعبد ربه بين الخوف والرجاء، تخاف من عدم القبول وتستشعر تقصيرك وترجو من الله العفو والمسامحة وأن يعاملك بكرمه وجوده، فهو أهل التقوى والثناء والمغفرة. إياك أن تظن أنك بمجرد صومك تستحق على الله، لا لا تستحق، لا يوجد حق لك على الله، ليس لنا حق على الله سبحانه وتعالى، نحن عبيد لله. فأنت دائما تكون بين الخوف والرجاء، مهما أديت من الطاعة وتعبت فيها ما تعبت فأنت تكون على خوف من عدم القبول لتقصيرك، وفي نفس الوقت ترجو من الله العفو والمسامحة والمغفرة وأن يعاملك بكرمه وجوده ولا يعاملك بعدله، لو عاملنا بعدل لضعنا، فهو أهل التقوى والثناء والمغفرة. ثم قال وبعد، فيا أخي الحبيب هذه بعض الأمور التي تستغل، بعض ليست كل، الكل كثير جدا، هذه بعض الأمور التي تستغل وقتك بها في رمضان، اجتهدنا في جمعها وتنسيقها، أقول ونقلها عن الكتب، في جمعها يعني ليست من بنات أفكارنا، وإنما نحن ننقل كسائر الناس، فلا يوجد أحد يأتي بشيء من عندي، اجتهدنا في جمعها وتنسيقها لتكون بين يديك في أثناء الشهر الكريم، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يقبلها منا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى نتمم ما افتتحناه من قراءتنا لكتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن كيفية استقبال شهر رمضان، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وكأني بك وقد دخل علينا الشهر الكريم، فكيف نستغل وقتنا في رمضان؟ يقول المصنف في فصل عقده بعنوان كيف تستغل وقتك في شهر رمضان، قال بعد أن عرفنا قيمة شهر رمضان وعرفنا مقدار الخسارة التي يحققها من لم يستغل هذا الربح العظيم فيضيع أيام الشهر الكريم فيما لا يعود عليه بالخير، وإنما يستحق الإبعاد عن الله وعن رحمته عدلا من الله تعالى، ينبغي أن نستعد لاستغلال هذا الموسم العظيم لتنمية أرباحنا وتعظيم حسناتنا والتعرض لأسباب المغفرة والرحمة التي تمحو سيئاتنا. يعني بعد أن عرفنا قيمة وعظمة هذا الشهر وما فتح فيه من أبواب للخيرات، عرفنا بضد ذلك مقدار الخسارة التي يحققها من لم يستفد من هذا الخير العظيم الذي فتحه الله تبارك وتعالى له في هذا الشهر الكريم. فمن ضيع أيام هذا الشهر الكريم فيما لا يعود عليه بالخير، ومن لم يستطع أن يستفيد منه وأن يستغله، فهذا يعني يعامل بعدل الله سبحانه وتعالى، فيبعد بقدر ما فرط من الخير في هذا الشهر الكريم. فكيف نستعد لاستغلال هذا الموسم العظيم لكي ننمي حسناتنا ولكي نعظم أرباحنا، وأن نتعرض لأسباب المغفرة والرحمة من قبل ربنا تبارك وتعالى لتقربنا منه وتمحى
بها سيئاتنا. والسؤال هنا كيف نقضي أوقاتنا في رمضان، وما هو السبيل الأمثل لاستغلال الأوقات؟ قال: وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نعلم أن كل إنسان ميسر لما خلق له. من الذي قال هذا الكلام؟ قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فيما اتفق على روايته الشيخان. وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أقول: ولذلك كثرت أعمال الخير، لأن بعض الناس من الممكن أن يفتح له في قراءة القرآن، والبعض يفتح له في الصدقة، والبعض يفتح له أكثر في ذكر الله تعالى، والبعض والبعض، والأبواب الخير كما تعلمون لا حصر لها. ورب العالمين الذي خلق الإنسان وهو أعلم به يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. المهم أنك تتسابق في الخيرات وتسابق إلى مغفرة وإلى رحمة من ربك سبحانه وتعالى. فالذي ينبغي علينا أن نتسابق في الخيرات، لكن قد يفتح عليك فيما لا يفتح على غيرك به، ويفتح على غيرك ما لا يفتح به عليك، وهكذا. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن أفضل الأعمال الصالحة، قال: ما كان لله أطوع وللعبد أنفع. انظر إلى هذه الكلمة الجامعة، كلمة والله نفيسة جدا. يقول حينما سئل عن أفضل الأعمال الصالحة: ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، يعني انظر إلى العمل الذي تكون به لله أطوع أكثر طاعة من الأعمال الأخرى في وقت معين، ويكون لك أنفع. وهذا الأمر يختلف من وقت لوقت آخر. فحينما تكون هناك مثلا قبل صلاة الفجر، فالذي هو أطوع لله تعالى أن تصلي ركعتي سنة الفجر، ويكون العمل الأطوع لله بعد صلاة الفجر ألا تصلي، وإنما تقوم بذكر الله تبارك وتعالى قبل طلوع الشمس، وهكذا. فكل وقت له العمل الذي يكون فيه أطوع لله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت تبحث عن العمل الأنفع لك، فقد يكون الأنفع لك ليس الأنفع لغيرك. فهنا كلمة جامعة شاملة تدل على فقه نفس رحمة الله على قائلها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول: ومع ذلك نستطيع أن نشير إلى الأعمال المحقق نفعها في شهر رمضان بعد أداء الفرائض، لقول الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. فأفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله تعالى هي الفرائض، لكن كلامنا فيما هو أفضل فيما عدا الفرائض، يعني بعد أن ننتهي من فرائض الله تبارك وتعالى نتحدث عن أكثر الأعمال أطوع وأكثرها نفعا. هذا الأمر يختلف فيه من إنسان لآخر ومن وقت لآخر، ولكن هناك أعمال محقق نفعها في شهر رمضان، فنبدأ بترتيبها أو نتكلم عليها موضوعا موضوعا. قال: فمن هذه الأعمال الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد لذكر الله تعالى وقراءة القرآن حتى شروق الشمس، ثم صلاة ركعتين، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إذن هذا الأمر في كل يوم تستطيع أن تجلس بعد صلاة الفجر في المسجد، وإذا إذا كانت المساجد مغلقة في هذه الأيام فالحمد لله الباب مفتوح أن تجلس في بيتك بعد أن تصلي، لأن الإنسان يعني يتقي الله ما استطاع، فنتقي الله ما استطعنا فسنصلي في بيوتنا، وبناء على ذلك نجلس في مجلسنا الذي صلينا فيه ثم نذكر الله تعالى ونقرأ القرآن حتى شروق الشمس. فإذا أشرقت الشمس وارتفعت مقدار رمح في السماء اللي هو وقت صلاة العيد يعني، نصلي ركعتين ثم بعد ذلك يبقى انتهى الأمر بالنسبة لهذا العمل الخير الذي أمرنا به. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الأمر الثاني قراءة القرآن ومدارسته وحفظ ما تيسر منه. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليقرأ في المصحف. هذا كلام نفيس جدا، هذا حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليقرأ في المصحف. فإذا القراءة في المصحف سبيل عظيم من السبل التي تجعلك تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، القراءة من المصحف. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2342. قال المصنف: لما كان رمضان هو شهر القرآن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتدارس هو وجبريل عليه السلام القرآن مرة في كل رمضان، تحدث مراجعة فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام. وفي العام الذي توفي فيه عارضه جبريل بالقرآن مرتين، حدثت المعارضة في رمضان مرتين. قال: وكان لتلك المدارسة آثار عملية عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها الجود والكرم وغيره، وكما جاء في حديث ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتي جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان لتلك المدارسة آثار عملية على النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في زيادة الجود وزيادة الكرم وغير ذلك من أعمال البر. وكذلك كان السلف الكرام رضي الله عنهم يتفرغون لمدارسة وقراءة القرآن في رمضان أكثر من غيره، فعلى طلاب العلم أن يتفرغوا لمدارسة وقراءة القرآن في رمضان. يعني مسألة الخوض في مسائل العلوم والتوسع فيها وترك القرآن في رمضان، هذا خطأ. الصواب أن تجعل أكبر حصة لك في تلاوة القرآن وقراءة القرآن ومدارسته. وهنا ينبغي أن نوضح أمرا هاما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن طوال العام ويتدبره، ولكنه في شهر رمضان كانت تتم مدارسة بينه وبين جبريل عليه السلام. والمدارسة شيء آخر غير القراءة العابرة أو التلاوة المجردة، لأن القراءة العابرة نوع من حفظ الحروف، والتلاوة المجردة نوع من ترتيل الكلمات، لكن روح القرآن في معاني وفي تدبره وفي مدارسته. ويوم تقرع هذه المعاني نفوس الناس ومع ذلك تبقى هذه النفوس موصدة الأبواب، تبقى وعليها أقفالها، يعني برغم قراءة القرآن وبرغم تلاوة القرآن، فإن المشكلة تكون حينئذ خطيرة جدا، لقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإنسان الذي يقرأ القرآن ومع ذلك لا يستفيد من القرآن الكريم، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يتعظ به ولا يتذكر من هذه القراءة، معنى ذلك أن هذا الإنسان على باب خطر عظيم، وهذا يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى رجوع إلى الله ويحتاج إلى توبة، وإلا فمن الممكن أن يكون هذا الإنسان قد أورث أمرا خطيرا، وهو قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله ألا يكون على قلوبنا أقفال من القرآن الكريم، نسأل الله السلامة. قال: ولذلك عظم الرسول عليه الصلاة والسلام من حملة القرآن الذين يقرؤونه ويفهمونه ويعملون بما فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن أهل الله وخاصته. والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع الصغير: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأهل القرآن لا يكون الذي يقرأ القرآن فقط ينسب إلى القرآن على أنه من أهله، وإنما أهله هم الذين يحفظونه ويسعون في حفظه وفي إقامة في معرفة معانيه وفي تدبره وفي معرفة أحكامه وفي تعليمه وفي نشره، حتى إنهم ينسبون إليه فيصبحون من أهل القرآن الكريم، فهم في أهلية وفي علاقة قوية جدا جدا تربطهم بالقرآن الكريم لدرجة أنهم كانوا من أهله. فلا يقال على إنسان يزور أهل بيت إنه من أهل البيت، وإنما لا يقال على أحد إنه من أهل البيت إلا إذا كان له بهم معاشرة و يعني يكثر من لقائهم ويتردد على البيت كثيرا، والعلاقة قوية جدا جدا حتى يقال إنه من أهل البيت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسب سلمان الفارسي لأهله صلى الله عليه وآله وسلم إن صح الحديث. قال: أما من كان حظه من القرآن القراءة المجردة فله نصيب من قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن تيمية: أي تلاوة مجردة عن الفهم، نسأل الله السلامة والعافية. فرب العالمين نعى هنا على أهل الكتاب أن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني يعني تلاوة مجردة عن الفهم. قال: ونعوذ بالله أن نكون ممن يقرأ القرآن وهو يلعنه، وذلك لعدم تدبره والعمل بما فيه، كما قال علي رضي الله عنه: لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. وهذا الأثر يعني لما لا أعرف صحته وفي النفس منه شيء، وإنما الأمر يحتاج إلى دراسة، فأعتذر عن عدم تحقيق القول في هذا الأثر. الأمر الثالث: الدعاء والاستغفار والذكر. ومن الأمور المهمة التي تستغل بها وقتك الدعاء، وخاصة عند الإفطار. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده يعني، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فاحرصوا على دعوات والديكم ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وهذا الحديث رواه البيهقي عن أنس مرفوعا، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. الصائم له عند الفطر، عند فطره دعوة ما ترد. والحديث رواه ابن ماجه والحاكم، وصحح إسناده البوصيري. قال: وكذلك في وقت السحر، حيث النزول الإلهي نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وكماله، فنحن كأهل سنة نثبت جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم. ومما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيه هو نزول رب العالمين حين يبقى الثلث الأخير في كل ليلة. فقال: وكذلك أي الدعاء المجاب والاستغفار والذكر يكون مسنونا في وقت السحر، حيث النزول الإلهي نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وكماله، كما ثبت في الصحيح وغيره أنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، يقول سبحانه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. سبحان الله، كل يوم رب العالمين ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. والله لو جاء رجل من المسؤولين وقال: أنا سأقابلكم في الساعة الفلانية بعد منتصف الليل فأحل مشاكل الناس، لوقف الناس طوابير من أجل أن يقوم هذا المسؤول بحل مشكلة من المشاكل، وربما لم يستطع أن يقوم بحلها. أما رب العالمين سبحانه فهو رب كل شيء، ومع ذلك ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة يقول للناس: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر والناس نائمون، والناس يظلون ساهرين أمام التلفزيون وأمام كذا وكذا. ثم إذا جاء الوقت الذي ينزل فيه رب العالمين إذا بهم ينامون، وإن كانوا مستيقظين في ذلك الوقت فمعظمهم للأسف يكون مستيقظا في أمر من أمور الدنيا أو من أمور اللهو، وهم عن هذا الأمر العظيم غافلون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. اسمع، لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، كل يوم وليلة في شهر رمضان عتقاء من النار، وكلنا والله في حاجة إلى هذا العتق، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب لها. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع. يقول المصنف: كذلك ينبغي أن يحافظ الإنسان على الأذكار طرفي النهار وفي عامة الأحوال التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عليك أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا أمر يعني سبيله معروف، أن تحافظ على الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها وظائف في أوقات اليوم والليلة. هذه الأذكار مشهورة ومحفوظة وموجودة في كتب السنة، وقام العلماء بحفظها، وقام العلماء بالتصنيف فيها منفردة. قال المصنف: وهي موجودة، أي هذه الأذكار الموظفة على طرفي النهار وفي عامة الأحوال الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في مظانها من كتب الأذكار مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم، وتحفة الذاكرين للإمام الشوكاني. قال: واحرص على الطبعات المحققة والمخرجة الأحاديث. ونحن لنا شرح والحمد لله على الوابل الصيب من الكلم الطيب ولم نكمله، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إكمال شرح هذا الكتاب النفيس، ففي مقدمة تشد إليها الرحال. هذا الكتاب القسم الأول منه قسم عظيم يتكلم عن فضائل الذكر التي يعني اقتربت من الوصول إلى 100 فائدة، في كلام نفيس جدا تشد إليه الرحال للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. والشيخ الألباني قام باستخراج الصحيح من الكلم الطيب في كتيب صغير أطلق عليه صحيح الكلم الطيب، من حازه فقد حاز خيرا عظيما، قدر الكف اليد. هذا فيه معظم الأحاديث الثابتة الصحيحة التي فيها وظائف اليوم والليلة من أذكار الأذكار لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع من الأمور التي يستغل الإنسان وقته في رمضان فيها تفطير الصائمين، من الأعمال العظيمة تفطير الصائمين. قال: هذا من الأمور التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فيا له من أجر عظيم أن تنال أجر عدد من الصائمين ببضع رطيبات أو تمرات تخلص فيها لله رب العالمين. لأنه لم يقل من فطر صائما يعني أتعطاه طعام كيلو لحمة ولا شيء من هذا القبيل، لا والله، لو فطره على رطب أو على تمرات أو على شيء قليل، المهم أنه يفطر على طعام أنت تملكه من حلال إن شاء الله تعالى، وتحتسب الأجر عند الله تعالى. فالحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان، وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني، حديث عظيم. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الأمر الخامس صلاة القيام والتهجد، صلاة التراويح. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خاصة هذا الحديث كما تعلمون في الصحيح، خاصة إذا كانت مع الإمام. فاحرص أيها الحبيب على صلاة التراويح والقيام وحافظ عليها في المسجد، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وصدق صلى الله عليه وسلم حيث قال: شرف المؤمن قيامه بالليل. وهذان الحديثان الأول رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع، والثاني شرف المؤمن قيامه بالليل في السلسلة الصحيحة برقم 1903. هذا كلام عظيم، والكلام سيأتي عن صلاة القيام وفقه صلاة القيام في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى بعد الكلام عن فقه الصيام. الأمر السادس العمرة إلى بيت الله الحرام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في فضل العمرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفي رمضان تزداد الحسنات ويتضاعف الثواب في جميع الأعمال وبخاصة العمرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان زوجها يعني له ناضحان جملان، الناضح هو الجمل الذي يستقى عليه، حج على أحدهما، أخذ أحد الناضحين وذهب ليحج عليه والآخر نسقي عليه لا نستغني عنه، فكيف أركب؟ أركب ماذا؟ أذهب مع زوجي لأحج، فماذا أركب؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال حجة معي تعدل حجة معي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعمرة في رمضان كفارة، والعمرة في رمضان كما رأيتم في الحديث تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، وهذه رواية مسلم. الأمر السابع الإكثار من النوافل المتنوعة، نافلة الصيام والإنفاق والبر، الأبواب الخير مفتوحة في رمضان، كل النوافل، نوافل الصلاة، قال نافلة الصلاة والإنفاق والبر والصلة وصلة الأرحام وغيرها من العبادات، فهو شهر المضاعفة للحسنات، فلا تضيع هذه الفرصة، بل اجتهد في أنواع البر والعبادة والإحسان والصلة ونحوها، لا سيما في هذه الأيام التي نعيشها أيام الفتن والهرج والقلاقل. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث معقل ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، والهرج هو القتل والفتن. يعني نحن الآن الحمد لله لا يوجد في زمانين، لأن الكتاب تم تصنيفه في أثناء فترة الثورات وما شاكل ذلك، لكن الآن نحن وإن لم يكن عندنا قتل، ولكن نحن الآن في زمن وباء، وفي زمن الناس منشغل عن العبادة وعن الطاعة، فانشغل أنت بطاعة الله تبارك وتعالى، لا تنشغل بالقيل والقال، لا تنشغل بالأمور التي تضيع وقتك، وإنما استفد بوقتك في شهر رمضان، واعكف على ربك سبحانه وتعالى، وأكثر من الصلاة النافلة، أكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم. ثم ذكر الأمر الثامن من الأمور التي تستغل في شهر رمضان الاعتكاف. قال: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاعتكاف في رمضان، وخاصة العشر الأواخر، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، رواه مسلم. إن شاء الله سنتحدث عن هذه الأيام والليالي العظيمة من شهر رمضان في آخر الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن هذه من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يستخدمها أو يستغلها، وهي الاعتكاف في رمضان. ونسأل الله تعالى أن يفتح باب الاعتكاف في هذا العام، وأن يصرف عنا الوباء والبلاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الأمر التاسع الجود والكرم والإنفاق على الأيتام والمحتاجين. قال المصنف: شهر رمضان هو شهر المواساة، وذلك تأسيا بسيد الكرماء وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كما روى البخاري وعند أحمد: ولا يسأل شيئا إلا أعطاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى أهلي فقال: جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أعظم الناس توكلا على ربي سبحانه وتعالى. لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قال: وكذلك كان السلف رضي الله عنهم في كل وقت وخاصة في رمضان. فاحرص أخي الكريم على تفقد أحوال جيرانك وأهل بلدك وأقاربك وأرحامك، فساعد المحتاج وأغث الملهوف واقض عن المدين الدين لتفوز بالأجر من الله والدعاء منهم، خاصة في هذه الأيام التي فيها كما ترون الناس وبالذات الذين يعني يعملون باليومية وقد جلسوا في بيوتهم خوف الوباء، فماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء يحتاجون، الناس في حاجة إلى النفقة الآن. وقال: وكذلك تفقد أحوال المسلمين في سائر بلاد المسلمين إن تيسر، وأرسل لهم التبرعات والمساعدات على قدر استطاعتك، واكفل الأيتام وامسح على رؤوسهم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، رواه البخاري، كهاتين كالأصبع السبابة والوسطى كهاتين. ثم قال: فإن الأجور في رمضان مضاعفة، ولتكن هذه بداية لبقية الشهور. يعني إن كان الإنسان في شهر رمضان قد تدرب وتربى على الإحسان، فإنه بإذن الله تعالى سيصبح الإحسان خلقا ثابتا راسخا فيه في بقية الشهور. ولذلك قال: ولتكن هذه بداية لبقية الشهور. قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر إلى الحديثين، حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فعون الله تبارك وتعالى لك، الله الذي يعينك إن كنت في عون أخيك المسلم، والله ينفس عنك كرب القيامة والدنيا إن نفست عن المؤمنين الكرب في الدنيا، رواه مسلم، روى الحديثين مسلم. وقال الشافعي رحمة الله عليه: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم وانشغال الكثير منهم بالصوم والصلاة وغيرها عن مكاسبهم. طيب، معنى ذلك أن الإنسان الناس تنصرف عن المصالح والحاجات في رمضان فتحتاج إلى الإعانة، فما بالكم بهذه الظروف التي نحياها الآن؟ الناس في حاجة ماسة إلى جودكم وإلى كرمكم. ثم قال المصنف: وأخيرا وليس آخرا أخي الحبيب أختي المسلمة، لنعلم بأن الله غني عنا وعن أعمالنا، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. وإنما قال المصنف: وإنما ننفع ونضر أنفسنا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فحينما نقول افعل ولا تفعل، لا تظنوا أننا نقول هذا لأن الله في حاجة إلينا، معاذ الله، نحن الذين في حاجة إلى الله في كل لحظة. قال: ولنعلم أيضا بأن الصيام كما أنه الكف عن المفطرات الشرعية من الأكل والشرب وغيره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، هذا هو الصيام، إنك تمتنع عن المفطرات الشرعية من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، لابد وأن تكون هناك نية، فهو أيضا كف عن المحرمات من اللغو والغيبة والنميمة والسباب والشتائم وسماع الحرام وأكل وشرب أكل الحرام وشرب الحرام. فلا تكن يا عبد الله ممن يصوم عن المباح ويفطر على الحرام، فاتق الله، بل يجب أن نحفظ الجوارح عن كل ما يخدش الصيام ويغضب الرحمن في رمضان وفي غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عنكم وعن طعامكم وعن شرابكم وعن صيامكم وعن أعمالكم. فإن كان الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب ويقول أنا صائم، ومع ذلك لا يترك قول الزور ولا العمل بقول الزور ولا كذا ولا كذا من المحرمات، فمعنى ذلك أن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى غني عنكم وعن طعامكم وعن شرابكم، فيقول في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يقول الرفث ولا يفعل ولا يصخب، يرفع صوته في الأسواق، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام رب صائم، رب هذه للتكسير، رب صائم صائمون كثر حظه من صيامه الجوع والعطش، لم يستفد من الصوم إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه أفسد صومه بالغيبة والنميمة والنظر المحرم والأشياء والكذب والأمور التي هي محرمة أصلا في كل الأوقات في الصيام وفي غير الصيام، فكيف يمتنع عن الطعام وعن الشراب ولا يمتنع عن هذه المحرمات؟ فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني لم يؤجر على هذا الصوم، فقال حظه من الصيام الجوع والعطش. ما معنى حظه؟ يعني لا يأخذ أجرا على هذا، لا يأخذ أجرا على هذا، إذن هو تعب وجاع وعطش ولم يؤجر على هذا الصيام، رواه أحمد. وانظر صحيح الجامع للشيخ الألباني. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل عليه السلام حينما قال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقال آمين. إنسان يدخل عليه شهر رمضان، وشهر رمضان شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر مليء بالخيرات والنعم، فإذا خرج الإنسان من شهر رمضان ولم يغفر له ذنوبه، فمتى يغفر ذنوبه؟ متى تغفر الذنوب إن لم تغفر في شهر رمضان؟ فقال جبريل من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، يعني لم يأتي بالأشياء التي تكون سببا في مغفرة الله له، والأبواب مفتوحة وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، ومع ذلك والحسنة مضاعفة وباب، وهناك عتقاء للرحمن وهناك دعوات مستجابة في كل يوم، ومع ذلك لم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فعليك أخي الحبيب أن تجتهد في استغلال وقتك بالأعمال الصالحة، وأن تكون عند فطرك بين الخوف والرجاء، هذا عمل المؤمن دائما يعبد ربه بين الخوف والرجاء، تخاف من عدم القبول وتستشعر تقصيرك وترجو من الله العفو والمسامحة، وأن يعاملك بكرمه وجوده فهو أهل التقوى والثناء والمغفرة. إياك أن تظن أنك بمجرد صومك تستحق على الله، لا لا تستحق، لا يوجد حق لك على الله، ليس لنا حق على الله سبحانه وتعالى، نحن عبيد لله. فأنت دائما تكون بين الخوف والرجاء، مهما أديت من الطاعة وتعبت فيها ما تعبت فأنت تكون على خوف من عدم القبول لتقصيرك، وفي نفس الوقت ترجو من الله العفو والمسامحة والمغفرة، وأن يعاملك بكرمه وجوده ولا يعاملك بعدله، لو عاملنا بعدل لضعنا، فهو أهل التقوى والثناء والمغفرة. ثم قال وبعد، فيا أخي الحبيب هذه بعض الأمور التي تستغل، بعض ليست كل، الكل كثير جدا، هذه بعض الأمور التي تستغل وقتك بها في رمضان، اجتهدنا في جمعها وتنسيقها، أقول ونقلها عن الكتب في جمعها، يعني ليست من بنات أفكارنا، وإنما نحن ننقل كسائر الناس، فلا يوجد أحد يأتي بشيء من عندي، اجتهدنا في جمعها وتنسيقها لتكون بين يديك في أثناء الشهر الكريم، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يقبلها منا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.